الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن افتراض تصوير تقليدين طوليين أو الثلاثة الطولية وإن كان ممكنا ثبوتا إلا أن الكلام إنما هو في مقام إثباته بيان ذلك. إذا قلنا بأن الأحكام الظاهرية التي هي عبارة عن القواعد العامة المشتركة الوصولية التي هي قواعد ظاهرية كقاعدة الحجية أخبار الثقة وظواهر الألفاظ كالكتاب والسنة وحجية الاستصحاب وإصالة البراءة وما شاك لها. هذه القواعد العامة المشتركة الوصولية الظاهرية التي يعبر عنها بالأحكام الظاهرية الطريقية، فإن قلنا بأنها تشمل المجتهد وغير المجتهد معا فعندئذ يمكن افتراض تقليدين، فإنه يجوز تقليد المجتهد في المسائل الوصولية أي في هذه الأحكام الظاهرية والرجوع إليه في إثباتها، فإن إثبات تلك الأحكام وتكوين هذه القواعد العامة الظاهرية إنما هو بيد المجتهد، وأما غير المجتهد فهو غير متمكن من إثبات هذه القواعد العامة على وفق شروطها في الحدود المسموح بها شرعا كحدود الكتاب والسنة، فإن غير المجتهد غير قادر على ذلك فيرجع إلى المجتهد ويقلده في إثبات هذه الأحكام الظاهرية، أهم من أن تكون في موارد الإمارات أو في موارد الوصول العملية الشرعية. التقليد الثاني هو التقليد في إثبات الأحكام الواقعية، فإن هذه الأحكام الظاهرية كأحكام ترهيقية وشأنها إثبات الواقع بنحو من أنحاء الإثبات، إما بنحو العلم الوجداني كما إذا كانت الرواية قطعية من تمام الجهات، أو تعبدا كما إذا لم تكن قطعية، أو تنجيزا أو تعزيرا، فإنها مثبتة للأحكام الواقعية بنحو من أنحاء الإثبات وموصلة إليها بنحو من أنحاء الإيصال، وبعد الإيصال أفتى المجتهد بإثبات الأحكام الفقهية، فيجوز حينئذ الرجوع غير المجتهد إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ورجوع الجار إلى العالم، فهذا التقليد في طول التقليد الأول وأما إذا قلنا بأن الأحكام الظاهرية مختصة بالمجتهدين في الشبهات الحكمية، فإن هذه القواعد العامة الوصولية سواء كانت من الإمارات أم من الوصول العملية الشرعية فهي مختصة بالمجتهدين ولا تشمل غير المجتهدين. فعندئذ لا بد من افتراض ثلاثة تقاليد، فإن هذه الأحكام الظاهرية إذا كانت مختصة بالمجتهد فلا يجوز الرجوع إلى المجتهد في تلك الأحكام، فإن الأحكام ليست أحكاما لغير المجتهد حتى يرجع إلى المجتهد في إثباتها. فإذا لا بد من افتراض التقليد في موضوع هذه الأحكام، فإن غير المجتهد يرجع إلى المجتهد في إثبات موضوعها له. فإذا رجع إلى المجتهد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة صار غير المجتهد كالمجتهد، فكما أن المجتهد موضوع لهذه الأحكام الظاهرية فكذلك غير المجتهد. غاية الأمر أن المجتهد موضوع لهذه الأحكام الظاهرية واقعا وعن اجتهاد، وأما المقلد أما غير المجتهد فهو موضوع لهذه الأحكام الظاهرية عن تقليد. وبعد ما صار غير المجتهد موضوعا للأحكام الظاهرية عن تقليد فتكون هذه الأحكام الظاهرية مشتركة بينه وبين المجتهد. فإذا كانت مشتركة فيجوز لغير المجتهد الرجوع إلى المجتهد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، فعندئذ يقلد المجتهد في إثبات هذه الأحكام. هذا تقليد صانع، فهذا التقليد في طول التقليد الأول، والتقليد الأول محقق لموضوع هذا التقليد، فإن التقليد الأول يثبت أن الأحكام الظاهرية مشتركة بين المجتهد وغير المجتهد. فإذا كانت مشتركة يجوز رجوع غير المجتهد إلى المجتهد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، ومن باب رجوع الجاهل إلى العالم. وحيث إن هذه الأحكام الظاهرية أحكام طريقية ففي مرحلة تطبيق هذه الأحكام الظاهرية تطبيقها على عناصرها الخاصة في الفقه فالنتيجة هي إثبات الأحكام الواقعية بنحو من أنحاء الإثبات. فعندئذ يجوز رجوع غير المجتهد إلى المجتهد في إثبات الأحكام الواقعية وهي الأحكام الفقهية، وهذا تقليد ثالث. فالتقليد الثاني محقق لموضوع تقليد الثالث، وهذا تقليد ثالث. هذا كله افتراض بحسب التصوير، وهو وإن كان ممكنا إلا أنه لا يمكن تصحيح التقليد الأول ولا الثاني. أما التقليد الأول فلأنه تقليد في موضوع الأحكام الظاهرية، ولا يترتب على هذا التقليد أي أثر عملي، فإذا لم يترتب يترتب عليه أي أثر عملي فلا يكون مشمولا للسيرة، فإن عمدة الدليل على حجية قول أهل الخبرة إنما هو السيرة القطعية من العقلاء المرتكزة في الأذهان المنزاة شرعا، وهي رجوع الجاهل إلى العالم والرجوع إلى أهل الخبرة والبصيرة. فإن المجتهد فإن غير المجتهد وإن رجع إلى المجتهد في إثبات موضوع الأحكام الظاهرية إلا أنه لا يترتب عليه أثر عملي غير الأحكام الظاهرية. وقد ذكرنا أن الأحكام الظاهرة أحكام طريقية وليست أحكاما عملية، ولا ملاك فيها، فإن شأنها الطريقية إلى إثبات الأحكام الواقعية بنحو من أنحاء الإثبات، ولهذا لا تكون مخالفتها موجبة للعقوبة وموافقتها موجبة للمثوبة، إن موافقة الأحكام الواقعية ومخالفة الأحكام الواقعية، فإذا لا يترتب على هذا التقليد أي أثر عملي، فلهذا لا يكون مشمولا للسيرة. وكذلك تقليد الثاني وهو تقليد المجتهد في إثبات الأحكام الظاهرية فإنه على هذا التقليد أيضا لا يترتب عليه أثر عملي إلا إثبات الأحكام الواقعية وإن كان أثرا عمليا إلا أن هذا الإثبات لا يتوقف على هذا التقليد، سواء أكان هذا التقليد أم لم يكن، فالأحكام الظاهرية بنفسها أحكام طريقية وهي مثبتة للأحكام الواقعية بنحو من أنحاء الإثبات، سواء قلد غير المجتهد فيها أم لا، فإذا وجود التقليد كعدمه فمن أجل ذلك لا يكون مشمولا للسيرة. فإذا العمدة هو التقليد الثالث، والتقليد في إثبات الأحكام الشرعية الواقعية، فإن النظر إلى تلك الأحكام الشرعية الواقعية نظر بالمعنى الإسمي، بينما يكون النظر إلى الأحكام الظاهرية نظر إلى المعنى الحرفي لأنها طريقية محزة. وعلى هذا فالأثر العملي مترتب على التقليد الثالث، وأما التقليد الأول والثاني وإن كان ممكنا ثبوتا إلا أنه لا دليل عليه في مقام الإثبات. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد ذكرنا أن الأصول موضوعة لتكوين القواعد العامة المشتركة في الحدود المعروفة. المصنوف بها شرعا كحدود الكتاب والسنة إذ لا يمكن تكوين القواعد المخالفة للكتاب والسنة حضر المعقول فلا بد من تكوين القواعد العامة المشتركة بين أبواب الفقه في الحدود المسموح بها شرعا وفقا لشروطها وهي حدود الكتاب والسنة. هذا الوصول موضوع لذلك وهذه القواعد قواعد ظاهرية في موارد الشك حيث أن الوصول إلى الأحكام الواقعية الشرعية مباشرة فلا بد من تكوين القواعد العامة المشتركة في الحدود المسموح بها شرعا. وأما تتبيع الفقه فهو موضوع لتطبيق تلك القواعد العامة المشتركة على عناصرها الخاصة، ونتيجة هذا التطبيق هي الحكم الفقهي. نتيجة هذا التطبيق هي المسألة الفقهية كوجوب شيء أو حرمة شيء آخر وهكذا. هذا نتيجة هذا التطبيق. وقد يعبر عن هذه القواعد بأنها قواعد طريقية إلى إثبات الواقع، فلا فرق بين التعبيرين. تطبيق هذه القواعد على عناصرها الخاصة في الفقه فالنتيجة هي المسألة الفقهية، والغير المجتهد يرجع إلى المجتهد في تلك النتيجة، وهذه النتيجة منظورة بنحو المعنى الإسمي، وفيها مصالح ومفاسد وملاكات مشتمل على الملاكات. فإن الفرق بين الأحكام الظاهرية التي هي عبارة عن هذه القواعد العامة وبين الأحكام الشرعية الواقعية، فإن هذه القواعد العامة لا ملاك لها وليست مشتملة على الملاك في نفسها، والغرض منها والهدف من تكوين هذه القواعد هي الحفاظ على الأحكام الواقعية بعدما لا يمكن الوصول إليها مباشرة فلا بد من تكوين هذه القواعد وتطبيقها على عناصرها للوصول إلى تلك الأحكام الشرعية بنحو من أنحاء الوصول. وقد يكون هذا الوصول بنحو العلم الوجداني، وقد يكون بنحو العلم التعبدي، وقد يكون بنحو التنجيز، وقد يكون بنحو التعزير، ويختلف ذلك باختلاف هذه القواعد العامة المشتركة بين أبواب الفقه هذا كله في المرحلة الثانية والمرحلة الأولى، وهي مرحلة الإمارات ومرحلة الوصول العملية الشرعية. عم الكلام في المرحلة الثالثة وهي الوصول العملية العقلية كقاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة الاشتغال والزم الانسدادي على القول بالحكومة ففي هذه الموارد ليس هنا أحكام شرعية ليس هنا إثبات الحكم الشرعي إن ليس للمجتهد إثبات الحكم الشرعي لا تنجيزا ولا تعزيرا ولا تعبدا فلهذا لا يجوز الرجوع إلى المجتهد من هذه الناحية من ناحية إثبات الحكم الشرعي وهل يمكن الرجوع إلى المجتهد في هذه القواعد العامة كقاعدة قبح العقاب بلا بيان فإن هذه القاعدة مختصة بالمجتهد لاختصاص موضوعها به وكذلك قاعدة الاشتغال فإن المجتهد بعد الفحص عن عدم دليل على إصالة البراءة الشرعية أو أن الدليل غير تام إما سندا أو دلالة فلهذا التزم بقبح العقاب بلا بيان أي بالبراءة العقلية التزم بذلك وكذا في الظن الانسدادي يرى أن الأدلة التي استدل بها على حجية أخبار الثقة وظواهر الألفاظ كظاهر الكتاب والسنة غير تامة فلهذا التزم بالانسداد على الحكومة على القول بالحكومة فحجية الزم الانسدادي عقلا مختص بالمجتهد كما أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مختصة بالمجتهد وكذلك قاعدة الاشتغال لاختصاص موضوعاتها بالمجتهد فلا يجوز الرجوع إلى المجتهد في تلك القواعد لأنها ليست مشتركة بين المجتهد وغيره حتى يرجع إليه وللكلام تتمة نتكلم فيها.